ثم أكملوا 30 ولم يره هلال، فما الحكم يا ولي؟ نعم ليه؟ إنك مشاهد واحد. نعم. ما تقولون؟ كلام صحيح؟ صحيح. لكن المذهب كما قال آدم واحتج به أنهم لا يفطرون، يصومون، لأن دخوله ثبت بواحد وخروجه لا بد فيه من اثنين فلا يفطرون. لكن ما قلت هو الصواب بلا شك. ونقول من حيث القواعد المعروفة عند الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالصواب أنهم إذا صاموا بشهادة واحد وأتموا 30 أفطروا، لأنه ثبت دخول الشهر شرعا بشهادة واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن غم عليكم فأكمل عدة 30، فإذا أكمل 30 نفطر. وقد جرى منذ سنوات أن الناس صاموا 31 يوما، لأنه ثبت دخول الشهر بشهادة واحد. نعم، فقيل لابد أن تصوم يوما بناء على المذهب، فقام العوام كيف نصوم 31 يوما؟ والعوام كما يقال هوام، تاكلك وانت ما دريت. نعم، وضجوا. لكن أهل العلم في ذلك الوقت يرون المذهب فطمأنوهم وقالوا هذا المذهب الإقناع والانتهاء، فهبطوا. ولا مشكلة بعد يتصور العام من السنة الثانية 32 يوم، كل سنة بيزيدوا يوم. على كل حال، سبحان الله، القول الراجح دائما يكون واضح، يكون واضحا ما فيه إشكال، أليس كذلك يا عادل؟ إيش قلت؟ تمام. طيب، نعم يا سليم.
إذا صار من هذا لا ينمو حتى يكون
إيش؟
أي. منازل الأمر صارت في شك قوي عند أكثر
الناس. أي. ما عليه. إنما أقرب بينهم ما أسمع. لكن هنا مسألة، مرت سنة من السنوات شهد شاهد أو أكثر أنهم رأوا الهلال، وفي أثناء الليل أعلن بأن في بلاد أخرى بأن الشمس كسفت، فهل شهادة هؤلاء صحيحة ولا غير صحيحة؟ كيف يصح غير صحيح على طول؟
لأن هلال الشمس لا تكسف إلا في آخر الشهر،
ويكون حاجة
القمر.
ما تقول بها؟ هل نقول هؤلاء شهرتهم باطلة وبعد أن أعلمنا نقول للناس لا تصوموا؟ نعم، بس الناس من يصومهم إلا القدرات. هل نقول إن القاضي الذي حكم بشهادة اثنين وثم بعد أن غابت الشمس كسفت نقول تبين خطأ الاثنين؟ على كل حال، إذا ثبت هذا نقول لا تصوموا غدا، تبين أن هذين الرجلين الشاهدين قد توهم، وتوهم رجلين ممكن، لكن كون القمر بعد أن تأخر عن الشمس يتعجل تحتها ما يصير، ما يصير. أرأيتم لو شهد شاهدان عدلا وقال نشهد أن هذا الرجل سرق قبل 20 سنة 100 دينار من هذا الرجل قبل 20 سنة، وهذا وتبين أن الرجل اللي شهدوا عليه ما له 18 سنة، يكون سرق قبل أن يولد في سنتين، هل نقبل هذه الشهادة؟ ما نقبل هذه الشهادة. فالشيء الذي يكذبه الحس ما يقبل، لأن الوهم ممكن. وتبين أن هذين الشاهدين رأيا نجما عند مغيب الشمس في موضع يتحرى أن يكون فيه الظلال، فجعل كل واحد يقول تعال شوف شاهوا بياض، وقال خلاص هذا القمر، هذا رأس القوس، ما شبه الأطراف لكن هذا رأس القوس. وهذا ممكن، وقد قصصت عليكم قصة ذكرها صاحب الفروض. نعم سليم، آه. تعرفها؟ تفضل. وراح الغابي ناس قالوا ما شفنا، ها صح. هذا ذكر صاحب الفروع يقول شهد عنده رجل ثقة قوي البصر بأنه رأى الهلال ومعه ناس ما رأوا، فاستنكر هذا الشيء، قال رأيته، قال نعم رأيته وأشهد، قال لي اللهم شورني ورني أرني المكان، فذهب القاضي معه فأراه المكان وقال تشاهد الآن؟ قال نعم شاهد وأشهد. القاضي ترى ما رأى، فانتبه فمسح حاجبه كذا، قال له هل تراه الآن؟ قال لا ما أرى. قال الحمد لله، هذه شعرة بيضة مقوسة، نعم فظنها الهلال. سبحان الله. طيب نعم، في الأحاديث التي مرت عليها ما يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. نعم نعم، أحسنت. هذا يدل على تفاوت محبة الله عز وجل بحسب الأعمال، وأن الإنسان يكون محبوبا إلى الله عز وجل بحسب عمله. طيب، هل تفسر المحبة بأنها محبة حقيقية أو تؤولها بأنها الثواب أو إرادة الثواب؟ محبة حقيقية. نعم. ما الذي حملك على هذا؟ أحسنت. كل آيات الصفات وأحاديثها يجب أن نحملها على ظاهر الله، ولا يحل أن نؤولها إلا إذا قام الدليل على ذلك، فإذا قام الدليل فالدليل مسؤول وليس بتابع. طيب، ما هو أفضل الأنواع التي ينبغي أن نفطر عليها؟ نعم عبد الحميد.
أفضل أنواع الرطب.
نعم.
وبعدها التمر وبعدها الماء.
نعم. الدليل
إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد على ماء.
أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حساء في الماء. تمام. وذكرنا في الشرح تعليل ذلك، ليش اختار الرطب ثم التمر ثم الماء. الرجل عنده حلوى، يلا علي وراء، عنده حلوى وماء، ولا عنده تمر ولا رطب، على أي ما يفطر؟ الماء أول. أليس أقرب ما يكون شبها بالتمر هو الحلوى؟ نعم
الحلوى أقرب.
نعم ولا بلى؟ هو أقرب شيء، ليش ما نأخذ الأقرب اتباعا للنص؟ جيد. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله فإنه طهور. أشكل على بعض الناس قول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال إن الله غني فكيف يقال فليس لله حاجة؟ ضلع. نعم، بمعنى الإرادة، كما تقول للشخص تريد هذا، قال لا الله ما لي بحاجة، يعني ما له في إرادة، حتى لو كان محتاج يقول ما لي حاجة، يعني ما لي إرادة كذا. إذا قال قائل أنتم الآن أولتم النص، فالجواب أن نقول لم نعول، لأن المعنى الذي قد يتبادر منه غير لائق بالله عز وجل، فلا يمكن أن يراد بذلك الحاجة الاحتياج والافتقار، لأن الله غني عن العالمين، ونحن إذا أولنا بالدليل فلا حرج علينا. لا تظن أن كل تأويل باطل، لا، التأويل عليه الدليل ما في ما في ليس به أدنى شبهة. ولهذا في الحديث جعت وعطش ومرض، ومع ذلك ليس هذا وإن كان مضافا إلى الله ظاهرا ليس من أوصاف الله، الذي جاء عبد من عباد الله، والذي عطش واستسقى عبد من عباد الله، والذي مرض عبد من عباد الله، وهذا فسره الله عز وجل بنفسه. فعلى كل حال نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. وإلى هنا أجل.
هل يدخل وجه الله؟
إيش؟
هل يدخل في هذا فثم وجه الله؟
نعم.
إنما فسرها بقبلة الله عز وجل.
لا، هي الوجه يطلق على الجهة. ويطلق على الوجه اللي هو الصفة. والآية فيها قولان للسلف، إما أن المعنى وجه الله الذي وصفته ويؤيده إن الله قبل وجه المصلي، أو مراد الجهة، يعني أي جهة تستقبلونها فإن صلاتكم تصح لأن الله محيط بكل شيء. سليم. نعم. اي ما في شك، لكن الثواب من لازم المحبه وليس على المحبه. بارك الله فيك.
رحمه به الشارع
يفطر. نعم
يفطر،
ما هو بيفطر القي، ما هو بيفطر
يفطر رحمه به.
نعم.
واشكال انه لو افطر متعمدا ما كان فيه رحمه، لان نلزم ايضا بالامساك.
نعم،
نلزم بالامساك لحرمه اليوم.
لا لا لا، ما بعشان هذا. أرأيت مثلا لو أن شخصا كان هاجت به كبد لمرض أو غيره، ثم تقيأ عمدا، لكن بدون مرض يبيح الفطر، فإنه على أقول بأنه يفطر، نقول الآن فسد صومه فكل واشرب، لأنه تقيأ لحاجة. وأما إذا كان متعمد فنحن نلزمه أن يمسك ويقضي، لا بد من هذا. نعم.
يقول هنا ومن وسائل التقي، يعني الهمزة على السطر.
إيه وسائل.
ومن وسائل.
إيه الهمزة على السطر. إيه والصواب.
على الواو التقي.
تقي.
إيه.
ولا وسائل.
لا على التقي.
التقي الهمزة على الواو. ولا بالسطر.
كثير هنا على السطر الشيء.
والصواب.
يبدو أنها على الواو.
متأكد؟
نعم يا شيخ.
ماذا تقولون؟
نعم.
ها؟ يكون على الله. جيد. الدرس اللي قبل هذا مناقشة. كيف؟ هي نعم صح. صحيح. التقيؤي على الواقع. نعم. درس جديد الآن. كيف قرأت إيش؟ ما هو أمس البارحة وش أخذ؟ مراجعة. وقرأتم المتن إلى آخر، لكن بس إنه لما كملته بالترتيب خلصنا. لا ما في قراءة اليوم. درس جديد يا جماعة. اي طيب نعم لا الجنب ارفع يدك. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم
يوم صوم يوم
الاثنين
بالقطر ولا بالوسط؟
بالقطر.
غلط. الاثنين بالوسط. نعم.
قال ذاك يوم ولدت فيه
ولدت
فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. التطوع يعني فعل الطاعة، ولكنه يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير الواجبة، فيقال فريضة أو تطوع. وإلا فالأصل أن التطوع فعل الطاعة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني من فعل طاعة الله فإن الله شاكر عليم. فالأصل في التطوع أنه فعل الطاعة واجبة كانت أو لا، لكنه عرفا بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبة. من رحمة الله عز وجل أنه جعل للفرائض تطوعات توقع ما حصل فيها من نقص. الصلاة لها تطوع، والزكاة لها، الصدقة لها تطوع، والصيام لها تطوع، والحج له تطوع، وبر الوالدين له واجب تطوع، وهكذا. وقوله ما نهي عن صومه يعني وباب ما نهي عن صومه من الأيام. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. سئل مبني لما لم يسمى فاعله، وذلك لأن المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائل. اللهم إلا أن يتعلق بالسائل وصف لا بد فيه يتغير به الحكم، فهنا لا بد من معرفة السائل. عن صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر يعني يغطي السيئات، سيئات السنة الماضية والباقية. ما هي الباقية؟ المستقبلة، كما جاء في لفظ آخر يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صومه يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، فقال يكفر السنة الماضية يعني دون المستقبل. وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو اليوم الرابع من الأسبوع أو الثالث أو الرابع، ستقول هذا اختلاف مبني على هل أول أسبوع الجمعة أو السبت. أول أسبوع السبت لأن الجمعة عيد كالآخر، وعليه فيكون اليوم الثالث من الأسبوع. وسمي يوم اثنين مع أنه الثالث لأن ابتداء الأيام من يوم الأحد، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. والسبت سمي بذلك والله أعلم أنه قطع الصلة بين الجمعة والأحد، لأن الجمعة هي آخر أيام الأسبوع، وابتداء الأسبوع على حسب التسمية يوم الأحد. فقال ذاك يعني يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه، هنا أعرب يوم، ولم تأتي بالنصب لأن ظروف الزمان وظروف المكان لا تنصب على الزمان والمكان إلا إذا كانت على تقدير في، انتبه، إذا كانت على تقدير في نصبت على الزمان والمكان، وإلا فلا، يعني وإلا فهي على حسب العوامل. فمثل ذلك يوم كقوله تبارك وتعالى وذلك يوم مجموع له الناس، تمام. وقال عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوما هذه منصوبة على أنها خبر كان لا على أنها ظرف. إذن ظرف الزمان والمكان إنما ينصبان على الظرفية إذا كان على تقدير فيه. طيب ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، شك من الراوي هل قال بعثت أو قال أنزل علي، في بعض النسخ وأنزل علي وهي غلط لأنها صحيح مسلم وهو أصل الأصل، أو أنزل علي فيه، فيكون أو للشك من الراوي، لكنه لا يختلف المعنى بين أنزل وبعث. طيب لأنه بعث بإنزال القرآن، فإن قال قائل بل بينهما فرق لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، فحين أنزل عليه القرآن نبل صار نبيا، وحين أمر بالإبلاغ صار رسولا، وهذا البعث. فالجواب إن كان بينهما فرق وسلمنا هذا الفرق فيكون الاختلاف جوهريا بين بعث وأنزل، وإن كان المعنى واحدا وأنه أطلق البعث على الإنزال أو إنزال على البعث، لأن النبوة التي حصلت بنزول الإقرار عليه هي مبتدا البعث، ولم المعلوم أن البعث لم يكن إلا في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم الشرعي حيث سئلوا عن صوم يوم عرفة، حيث سألوا عن صوم يوم عرفة يوم عاشوراء ويوم الاثنين. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا ليسوا يسألون من أجل أن يعرفوا الحكم فقط، ولكن من أجل أن يعملوا به وأن يصدقوا به، بخلاف كثير من الناس اليوم فإنه يسأل ليعرف الحكم ولكن إن طاب له أخذ به وإلا فتش عن مفت آخر. وهذا من تتبع الرخص، وتتبع الرخص تتبع الهوى، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق، وأطلق بعضهم عبارة أشد فقد تزندر، لأنه متبع للهوى. فإن قال قائل: إذا سأل الرجل طالب علم وأفتاه لكنه لم يقتنع به لقلة علمه في نظره أو لقلة ورعه، ولكنه عمل بقوله للضرورة ومن نيته أن يسأل أحدا غيره، فهل له أن يسأل؟ الجواب: نعم، له أن يسأل، وهذا يقع كثيرا، له أن يسأل. فإن سمع بقولين لعالمين مختلفين فبأيهما يأخذ؟ نقول: إن ترجح عنده أحد العالمين بعلم وورع أخذ به، وإن تساوى عنده رجلان فقيل يخير. وهذا المذهب مذهب الحنابلة، إنه يخير لأن في الترجيح، والحق لا يعلم أما أداء أو مع هذا، فيكون مخيرا. كما لو أخبره اثنان عن القبلة وليس بينهما فرق في نظره فيخير. وقيل إنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، فإذا قال أحدهما هذا واجب وقال آخر هذا مستحب، يأخذ بقول من يقول إنه واجب، لأنه إذا فعله لم يؤثمه الآخر. وإن أخذ بالمستحب أثمه من يقول إنه واجب، فكان الأبرأ لذمته أن يأخذ بالأشد. والقول الثالث يأخذ بالأيسر، وهذا القول أقرب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم اللزوم، ولأن الأيسر أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على إيش؟ على اليسر. وما دام الأمر لم يتبين أن الحق في الأشد فأنا في آفي، آخذ بالأيسر والحمد لله. ولكن إذا أخذ بالأيسر أو بالأشد كما قلنا أو خير، ثم بعد ذلك تبين له رشحان أحد القول أحد العالمين على الآخر، فماذا يصنع؟ يأخذ بقوله ويحتمل أن لا يلزمه الأخذ، لا سيما في القضية التي مضت وانتهى العمل بها، كاختلافهما مثلا في صحة عقد من العقود قد عقد وانتهى ثم تبين له أن الصواب مع من يرى أن هذا العقد فاسد، فنقول: ما دام اتقى الله في أول الأمر فقد أتى بما يجب عليه. كل إنسان يأتي بما يجب عليه فإنه لا يلزم بالتعاون. مثال آخر: رجل سأل عالما، سأل عن كونه صلى في ثوب نجس وهو يعلم أن النجاسة كانت فيه قبل الصلاة، فقال أحدهما: أعد، وقال الثاني: لا تعد. فأخذ بقول من؟ على ما رجحنا، يأخذ بقول من يقول لا تعد، ثم تبين له بعد ذلك أنه أن الصواب من قال تجب عليه الإعادة، فهنا لازمه الإعادة لأنه التزم القول الثاني ورأى أن هذا هو الذي يدين به ربه فلا يلزم. وفي هذا الوقت كثر المفتون بغير علم عن حسن نية فيما نظنه في كثير منه، لكن هذا الذي أده إليه اجتهادهم إن صح أن نقول إنهم مجتهدون، فعلينا أن نعرف موطئ أقدامنا من هذا المفتي، ما منزلته من العلم، ما منزلته من الورع، لأن هذا دين. وقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. فعلينا أن نتثبت ولا نتسرع، خصوصا في الأمر الذي يخالف واقع الناس، لأن الناس إذا كانوا ماشيين على شيء فهم في الغالب قد أخذوا ذلك عن علماء، وإذا كان عن علماء فمخالفة العلماء الذين يتوالون على هذه البلدة من شيخ إلى شيخ بدون أمر لا مفر منه غلط، غلط عظيم. لأنك ربما لو تتأمل وجدت أن الصواب ما عليه العمل، ولكن يقال خالف إيش؟ تعرف. وبعضهم يقول خالف تذكر. نعم، والظاهر من العبارة الثانية أسد، خالف تذكر، لأنه يذكرك من يعرفك ومن لا يعرف. فالواجب على المفتي أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه معبر عن شريعة الله عز وجل، وأن الله سيسأله. والحمد لله ما دمت ما عندك دليل وليس هناك ضرورة التقليد لوجود من هو مجتهد، فأحل المسألة لغيرك. لكن هل يعين فيقول اذهب إلى فلان، أو يقول اسأل العلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحيل على شخص معين، إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال اذهب إلى العلماء، وهو يدبر نفسه، السائل يدبر نفسه. وعندي أن في ذلك تفصيلا: إذا كنت تعلم أن هذا الرجل لو قلت اذهب إلى العلماء ذهب يسأل كبير العمامة، طويل الأكمام، طويل السواك، ملبوسه أخضر، وعينه مكحولتان، وسواكه في فمه لكنه أجهل من حمار، إذا خفت الناس مثل هذا عين، يجب أن تعين لأن لا يغتر، لأن كثيرا من الناس يغترون. أنا أذكر واحدا في مقام مهم جدا جدا يفتي الناس بفتاوي عجيبة ما يعرف ما يفتيها ولا العالم، لأن الناس ركبون وهات فتاوي ما له درب أبد. نعم، في هذه الحال لازم تبين، تقول اسأل فلان، اسأل فلان. فمثلا في الحقيقة فيها تفصيل، كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد أن مثل هذا عالم وهو من أجهل الناس، هذا لا يجوز. قل اذهب إلى العلماء. نعم، جاء السؤال. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الآن كثر المفتون في وسائل الإعلام.
نعم،
وأحيانا يكون هذا المفتي له منزلة يعني مفروضة على الناس.
نعم،
ولو قال مثلا الشخص للناس هذا الرجل اتركوا فتواه، قالوا كيف هو من هيئة الفقهاء مثلا في البلد الفلاني، فيخاف ان عين هذا الشخص حذر الناس من ان تنزل منزلة العلماء مثلا او الجهة المعينة من العلماء مثل هيئة ضم علماء او مشبه ذلك عند الناس، يقول كيف يكون هذا يعني من الهيئة ويكون ما عنده علم، اذا الثاني مثلك يقع الانسان في
حتى في القياس مع الفارق او العام ما يفرق. على كل حال انا رأيي انك ما تعجل ابدا،
لكن احيانا يكون الشخص متصدع يبدا يفتي،
ما يخالف اقول بعض الناس متصدع للفتوى ويفتي بفتاوى غلط، واجيب الغلط الواضح اللي ما يحتمل، لانك يعني لو جبت غلط يحتمل قال خلاص هذا خلاف العلماء ولا وهذا رأي. لكن في أشياء غلطات واضحة. ورأيي أنا لا أحب إطلاقا تعيين العلماء ولا المفتي أبدا. أذكر القول ويقول بعض الناس يفتي بكذا وهذا غلط والحمد لله. ربما يكون فيه آخر ثاني يفتي بهذا القول وأنا ما أدري عنه. فإذا أتيت بالعموم صار أحسن.
دائماً
يأخذ
قول الأشد في الآية.
لكن رجحتم
غير هذا. الأسهل.
نعم.
قد
يظن يعني
المسلم
كما أشهد
في المسلمين في
أمريكا
وكذا
في
هذه الآية.
دائماً يعني
يأخذ بالقول الشديد في الأحكام.
نعم. مو صحيح. لا، أنا رأيي أنه يأخذ بالأسهل. أثر هذا مع التساوي من كل وجه. أما إذا كان في ترجيح فالراجح. الراجح نأخذ به.
يعني يرون
أن
القول الأسهل
الأسهل
أرجح من الشديد
يأخذ
الشديد، يعني احتياط.
هذا اللي قلنا، هذا اللي كان خلاف العلماء مو بالعامة. لكن مثل إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عامة خذ بالأسهل. أما إذا كان عالما، وهذه مسألة أيضا يجب التبطل لها، إذا كان عالم مجتهد وتساوى عنده الأدلة، نعم، قراطا بقراط، فهنا يتوقف أو يخير الإنسان. نعم يا سليم. نشوف إن اجتهدت فهمت لك أجر، إن أخطأت وأجران أثر. الله يدلنا على الصواب. نعم. نعم سليم.
أظل عنك مثلا علمنا الجديد الواقع من السنة لماذا
نعم.
لو فيه عالم أكبر من هي نفر لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه بدون دليل ما نقال
حسن.
ولا كان يأتيه مسألة فقهية ما في دليل من السنة لي أن
يتعرف. هذا يسمونه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز التقليد. عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما هو. مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حب وأشياء ذلك، يلا طلع الآن نصف العشر عليك، نصف العشر يا رجل شوية المزرعة ما تجي نصاب بيت عليك نصف العشر. طيب وش دليل؟ قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنظر نصف العشر. قال النساء من العالم الفلاني وقالت ما عليك يعني ما تم النصاب. وسألت عالم ثاني وقال الفواكه والبطيخ ما فيها زكاة. قلت له أنت الآن على ما تفهم من السنة اترك الدول ما عندهم هذه السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النفط نصف العشر. أخذت ستة ها؟ من أين عرفت أنها الحبوب؟ من أين عرفت أنها الحبوب؟ طيب عرفت من السنة، لكن يا سر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر.
كان عالم
الشيخ واثق أنا في الكلام. رجعني. كان عالم واثق من الكلام أنا أقول لك الفكر لما معلم من هذه واضح. لأن كان واثق من علمه ودينه. بصراحة يعني. لا عندي طريقة ثانية أحسن. إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل الخلاف. قل وش دليلك؟ أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النار نصف العشر. إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مالنا خمسة أوسق من صدقة، وأيضا قال أوسق معناه أنه لا يزكى إلا ما يوسق، هذا طيب. نعم ظل ما بعد سنة مصنع يحيى
في بعض البلاد هناك يمشون رمى في مذهب الذي يتمذهبون به.
نعم.
وطالب العلم يعرف أن الحق خلاف ما للمذهب.
نعم.
فمثلا يعني حديث أبي هريرة من نسي هو صائم أبا أو شرب إلى آخره، عندنا في مذهب المالكي أنه يفسد
الصوم.
نعم. يقولون أن هذا الحديث وارد في الصوم تطوع. هل إذا الناس كلهم ماشيين على المذهب؟
نعم.
إذا أبقى ما في المذهب مثلا طالب العلم هو يعرف أن الدليل خلافه هل يأثم
لا ما يأثم إلا إذا خاف فتنة. إذا خاف فتنة لا 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 يفتي إلا سرا، لأن كونك تجابه الناس بخلاف ما قاله علماؤهم فكون في فتنة، وربما يؤدي إلى أن العلماء الآخرين المقلدين يثيرون الناس عليك. لكن تفتي به سرا أو إذا صار لك شأن عندهم ومنزلة كبيرة بحيث أنهم على الأقل لا ينتقدونك فافعل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام عن جده أبي البركات رحمه الله المجد أنه كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة سرا ما هو يعلنها خوف الفتنة. وحفيده الشيخ رحمه الله أفتى بها جهرا وحبس عليها وأوذي بها. نعم
شيخ الله يقولك تعقيب على كلام الصلاة أمود الشرافي الآن طلعت فتوى حمرية جديدة هذه ما هي حق الفرائض غيرها.
نعم
أحد اللي يتصدرون في الإذاعات والتلفزيون يأتي انتصارات من أنحاء العالم على الهواء مباشرة.
نعم
أفتى حتى في الخمر يا شيخ
أنا خلنا نشوف الحمارة عندنا حمارة الحمارة الثانية مشي
هو يقول يجوز تصنيع الخمر وبيعه على الكفار. قالوا كيف هذا؟ قال الآن الحمار تنتفع به ولا تأكل لحمه.
إيه أحسن هذا حمارية.
إيش الرد على هذا إذا ما تكلمت عند الناس وصرحت باسم هذا الشخص راح يظل لأن الناس عندهم اللي طالع في الشاشة هو العالم.
نعم.
هو الشيخ وهو الإمام.
نعم.
وهذا كل يوم يشتهر بين الناس. إذا ما شهر اسم هذا الرجل اللي يظل الناس ويفتي فتاوى مخالفة ولا عليها أي دليل حتى عند إبليس ما في دليل.
كيف؟ إبليس ما هو إيش؟ والله شوف إذا كان إنك تخشى إنك لو عرفت وقلت مثلا يوجد من يفتي بجواز تصنيع الخمر وبيع الكفار وهذا غلط مخالف للكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر على كل حال مطلقا، وأريقت الخمر لما حرمت ولا باعوها. إذا كان تخشى أن العام ما يفهم من هذا فربما يقال إن التصريح باسمه جيد لا بأس به. انتهى الوقت. نعود إلى درسنا. قال عن أبي قتادة أنصار رضي الله عنه إلى آخره. ذكرنا من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم الشرعي. يتفرع على هذا فائدة، لماذا يحرص الصحابة على العلم الشرعي؟ والجواب أنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله عباده إلا ما وافق الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يطلبون علم الشريعة علشان يعبدوا الله على بصيرة، ومن فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة، استحباب صوم يوم عرفة. من أين أخذ استحبابه؟ من ترتيب الثواب عليه، من ترتيب الثواب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الثواب قد يكون حصول مطلوب وقد يكون ارتفاع مكروه. من أي قسمين في الحديث؟ نعم، من الدفاع المكروه، يكفر السنة الماضية، هذا من الدفاع المكروه. وقد يكون لفوات محبوب مثل من اغتنم.